بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أولا أسف يعني عن التأخير، ولكني لم أفعل شيء إلا الذهاب للمسجد، ولكن أنا في منطقة نائية في المدن الجديدة، فالبعد بيني وبين المسجد حوالي كيلو إلا ربع، فالله المستعان. فهذا ما فعلته حتى كنت سريعا، ولكن الله المستعان. فأنا آسف على التأخير، فقدرت الوقت بشكل خطأ، والله المستعان. نبدأ في كتاب فتح الغفور للشيخ أبو حفص سامي العربي حفظه الله تعالى ونفع به وبعلمه. فنبدأ في الفصل السابع بالنسبة له، وهو الشجاعة. الشجاعة يذكرها الشيخ أنها من أسباب انشراح الصدور، وإن كان الأمر يتبدى بالنسبة لي أنها من ثمرات انشراح الصدور. فالقلب المنشرح هو قلب شجاع، فهذا لازم له، وهي من ثمرات انشراح الصدور. فإن الشجاع منشرح الصدر، نعم، ولذلك فالشجاعة هي ثمرة من ثمرات انشراح الصدور، وليست من أسباب انشراح الصدور، ولكنها من الثمرات التي تلحق وتلزم المنشرح الصدر. ولذلك هناك رابط نريد أن نوضحه في هذا الباب. فالمتأمل لخير القرون، لا سيما في جيل الصحابة الكرام، نجد تلك التضحيات وهذا البذل والعطاء الذي لا يتخيله الإنسان. بل عندما تقرأ عن تلك البطولات الكبيرة يقف الإنسان مجدوثا لا يعرف كيف يعبر، مبهورا، يشعر الإنسان مع ذلك بتأثر بالغ. فلذلك تكلم الشيخ حفظه الله عن الشجاعة. بل عندما نقرأ في مواقف وتراجم الكثير من أئمة الإسلام من العلماء الكبار، وكيف كانت مواقفهم مع الأئمة الذين ظهر منهم من الجور، كيف كانوا يقولون الحق، لا يخافون ولا يخشون في الله لومة لائم، فيقولون الحق على الرغم من أن مقولة الحق تأتي في الغالب بقطع الرؤوس، ولكنهم من أجل أن يوضحوا الحق لا يخشون من ملك ظالم أو أمير جائر، بل يقولون الحق مهما كانت المسائل. ولهذا كان الكلام عن الشجاعات، وكان الكلام عن الشجاعة، فإن القلب عند الشدائد والأهوال لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب، حتى إن عنتر يقول في عبلة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ففي وسط هذه المعركة وهذا القتال يتذكر حبيبه في هذا الباب. فإذا كان هذا حال أهل الدنيا، فكيف يكون حال أهل الآخرة الذين يسعون إلى الله عز وجل، والذين ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان فانشرحت الصدور وأقدمت الأنفس على البذل وعلى العطاء. كل شيء لا يساوي شيء في نصرة الحق ورفع راية التوحيد ونصر الحق على الباطل مهما كانت الأمور، وذلك بالضوابط الشرعية التي تسير فيها الأمة خلف العلماء الربانيين وخلف الأئمة وليس خلف الحماس فحسب. فالشجاعة مضبوطة بقواعد أهل السنة في هذا الباب، فلا ينبغي لأحد أن يعتل أو أن يبرر هذا الأمر بشجاعة مفرطة، بل الأمر يدور في دائرة كلها من الضوابط وتدور حول المصالح والمفاسد. وأردت أن أعبر عن هذه القاعدة حتى لا نقع في بعض المشكلات، خاصة مع ما تمر به الأمة من أحداث، فقد تكون الشجاعة غير المضبوطة تؤدي إلى مفاسد كبيرة إن حدث هناك تفريط أو انفصال بين الرأس والجسد، بين شباب الأمة وبين علمائها. ولكن نعود إلى موضوع اللقاق حتى نكتشف لماذا ليست لدينا من الشجاعة الكبيرة، وليست لدينا من حب التضحية وحب الموت الذي كان عندهم أي السلف الصالح. ولماذا تجد كثير من أبناء الأمة إذا ذكرت أمريكا أو إسرائيل أو أي دولة أخرى يخشون منها خشية كبيرة قد تفوق خشية الله عز وجل في النفوس والعياذ بالله؟ ولكن هذا هو الحق. لما؟ لأن القلب لم يتذوق تلك الحلاوة الإيمانية، حلاوة الإيمان التي تجعل الإنسان عندما يأتيه الموت كما حدث مع هذا الصحابي الجليل، يأتيه سهم ينفذ من جلده ومن أعضائه، تنزل الدماء على جسده، ولكنه يصرخ ويهتف فرحان يقول فزت ورب الكعبة. يجعل المشركين يتوقفون، ما هؤلاء القوم الذين يفرحون بالموت على الحياة؟ أهذا فاز؟ أهذا الرجل فاز؟ نعم فاز، ولكن بالنسبة إلى أهل الدنيا لقد انقطعت علاقته بنعيم الدنيا الزائل. ولهذا يتأتى هذا الأمر عندما ينقى القلب من حب الدنيا ويغرس فيه حب الآخرة، حينئذ تكون الشجاعة مهما كانت الأسباب ومهما كانت التحديات فالإنسان يقدم على هذا الأمر. الأمر يحتاج منا إلى مراجعة صادقة مع النفس، هل شعرنا يوما أننا نستطيع أن نبذل كل شيء، أن نبذل النفس والمال والوقت؟ هذا من سمات المنشرحة صدورهم، هؤلاء هم من الجوعان الذين يقدمون على التضحية. فكم من عبد إن سئل عن التضحية وعن البذل بوقت يسير أو بمال أو بنفس بخل. ولهذا تعالوا لندخل إلى هذا الباب، إلى هذا الباب الجميل، باب الشجاعة التي والله ما أحوجنا إليها، ما أحوجنا إليها. ولكن لا يمكن لعبد أن يتجرأ وأن يقدم على اختيار كبير إلا إذا ذاق قلبه تلك الحلاوة الإيمانية، حلاوة الإيمان. كان في حديث أنس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيجب على العبد حتى يذوق انشراح الصدر وحلاوة الإيمان أن يحب الله ورسوله حبا شديدا. ومن علامات هذا الأمر أن العبد يفعل ما يحبه الله وإن كرهه هذا العبد، ويكره ويترك ما لا يحبه الله عز وجل وإن أحبه هذا العبد. يختار دائما ما يحبه مولاه، فلذلك يقدم. وترى العجب، منذ أن تمسك يدك كتاب للسيرة وتسير في الابتلاءات الكثيرة التي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي مر بها سيد ولد آدم أجمعين نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف عانى وكيف ابتلي وكيف صبر وكيف لم يشعر أبدا أبدا بتسخط كبير كهذا التسخط الموجود في الأمة العظيمة أمة الإسلام، التي تحتاج إلى أن تعود إلى الريادة بعد أن تعود إلى دينها. سبحان الله، سبحان الله، قد يجبن الإنسان خوفا على الرزق وخوفا على نعيم الدنيا الزائل. يقول النعمان بن بشير: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع. صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع، لا يجد بقل التمر، أي التمر الرديء، لكي يشبع منه صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى لفظة يلتوي، فما التوى عبد من الجوع إلا بعد أن مرت به ساعات وأيام، هو صلى الله عليه وسلم صابر. بل في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه، نظر إلى أصحابه يوما فعرف فيهم الجوع، عرف فيهم الجوع، تخيلوا، ومع ذلك كانوا يقدمون على تلك الشجاعة، لأن النعيم الذي يكون في القلوب هو نعيم الآخرة. فليس كل شيء مما نشعر به هي أمور من أمور الدنيا، فالخشوع في الصلاة والذكر وما يمر به القلب من لحظات يطرب فيها من ذكر الله ويذهب إلى تلك الدار ليدخل في جنتها ويرى أنهارها ويعيش فيها في قلبه، فإن عاد إلى الدنيا هان عليه كل شيء. ولكن لأننا لا نستطيع أن نتخيل، لأن التخيل لدينا أصبح فقط في الحياة الدنيا ولم يصبح ولم يعد أن يكون في الدار الآخرة. على الرغم من كثرة الآيات التي تتكلم عن الجنة وتتكلم عن النار وتتكلم عن المحشر، وتلك الأحاديث الفريدة التي تتكلم عن الصراط وعن الأهوال وعن الحساب وعن الموت، ولكن القلب أصبح لا يستطيع أن يعيش في تلك المعاني. فكان الجبن وكان الهوان، كان حب الدنيا وكراهية الموت سبب رئيسيا، سبب يمنع الأمة من الحركة ويجعل تسلط الأمم المعادية عليها أي تسلط هو، بل يجعل الأمة الكريمة لا تتسم بتلك الصفة، وهي صفة الشجاعة التي كانت تخيف هؤلاء الكافرين. ألا ترون ما حدث في مؤتة؟ ألا ترون ما فعل الأبطال؟ ما فعل جيش الموحدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة؟ 3000 أمام 200,000، وينتصرون عليهم. 3000 يفكرون ماذا عليهم أن يفعلوا؟ أيعودوا؟ أينسحبوا؟ ولكن ينتصروا قول الإيمان والإقبال على الموت، فيقبلون غير مبالون، غير مبالين بما يجدون من طعنات السيوف والرماح، ومن تكاتف تلك الكتائب الكثيرة العدد التي لا يرون لها آخر، فتتكسر في أيديهم سيوف بعد سيوف، تتكسر على رؤوس هؤلاء الكافرين. معركة عجيبة، الواحد يقابل أكثر من 60 رجل ولا يعود، لأن القتال حينذاك لم يكن قتال الأبدان، ولكن القتال حينذاك كان قتال القلوب. فلما كانت المعركة معركة للقلوب، معركة بين التوحيد والشرك، معركة بين قلب عرف ربه وقلب قد انتد فيه الظلام، فكانت المعركة أن 3000 من ذوي القلوب الحية المشرقة بالإيمان ينتصرون على مئات الآلاف من القلوب الميتة. فالقلب الذي لم يعرف ربه ولم يدخل فيه الإيمان ولم تشرق تلك القلوب بنور ربها فهي قلوب لا حياة فيها، قلوب ضائعة، ملوك لا تستطيع أن تقود تلك الأعضاء. فهي شجاعة عظيمة لمن يجدها. هذا جعفر بن أبي طالب يقدم في تلك المعركة على القتال، يقطع يده اليمنى وتقطع اليد اليسرى، فيقبل على الغاية بما ترقى من ذراعه، يطعن ما بين 70 إلى 90 من الطعنات وهو مقبل على الموت. تتأمل، ما هؤلاء الأقوام؟ ألم تكفيك يا جعفر طعنة واحدة؟ ألم يكفيك ما حدث لذراع من ذراعيك؟ ولكنك اخترت أن يقطع كل ذراع وأن تلقى من الطعنات. ما هذه الشجاعة التي تمتد من العبد المقبل على ربه سبحانه وتعالى؟ إنها لحظة عجيبة يقف أمامها الإنسان، أمام قدوة عظيمة من قدوات خير القرون، يرى فيها كيف يكون القتال وكيف يكون فقه القلوب والتربية الإيمانية والتربية العقدية مغيرة لهذه النفوس مقبلة على الموت. كم مرة رأى الإنسان فيها الموت، رأى مع الطعنات ولكنه مقبل شجاع. كم من مرة يرى أنه يموت ولكنه اختار، لأنه يعلم أنه يهب تلك النفس، يبيع تلك النفس لمن؟ لرب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وهب، وهو الذي خلق، وهو الذي وفق، وهو الذي اشترى. سبحانه وتعالى ما أكرمه، سبحانه وتعالى هو الكريم، هو الذي خلق، وهو الذي اشترى، وهو الذي وفق، وهو الذي أعان، وهو الذي تقبل. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، ما أعظمه من إله، وما أرحمه، وما أكرمه سبحانه وتعالى. ولكن لماذا نحن ليس كذلك؟ هذا ما أراد الشيخ في هذا الكتاب أن يوضحه لك عندما يتكلم عن أسباب انشراح الصدور، ويذكر من بينها الشجاعة، ويتكلم عنها بأمثلة رائعة، بأمثلة مستفيضة تجعل الإنسان يقف على تلك الحقائق المبهرة، فيبدأ بشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة، وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا. يخلو منهم ويطمئنهم، ولقد سبقهم صلى الله عليه وسلم، كان أجدع الناس. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث: وكان أجدع الناس. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما حضر البأس يوم بدر، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس ما كان، أولم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. كان صلى الله عليه وسلم القدوة العظيمة، وكان شجعان الصحابة يتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشتد القتال. لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. ومن هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. كان الصديق رضي الله عنه أجدع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أثبتهم قلبا، وحسبك من ذلك ثبات قلبه يوم بدر، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كفاك بعض مناشدتك، ربك فإنه منجز لك ما وعدك. أبو بكر رضي الله عنه من أثبت القلوب، ولذلك لم يرجع إلى سيرة أبي بكر في كتاب الدكتور الصلابي يجد فصل كامل، مبحث كامل يتكلم فيه الدكتور الصلابي على ماذا؟ على الصديق في ميادين الجهاد، لأن بعض الناس يظنون فقط أن الصديق رضي الله عنه كان ضعيفا، ويظنون فقط أنه كان أسيف القلب، نعم، وكان رقيق القلب، نعم، وكان بكاء، نعم، ولكنه كان من أشجع الناس. لم يكن هناك مشهد من المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان فيها أبو بكر، وكفاك ما حدث في الهجرة، وتأمل ما فعله في الهجرة رضي الله عنه من الشجاعة، وكيف كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، يسير مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله، يخشى أن يأتيه الأعداء، فكان يجود بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، بل يقدم على القوم رجلا أن يقول ربي الله، فيتركون النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون على أبي بكر فيضربونه حتى ما يعرف له أي ملامح لوجهه، ويحمل، لا يشك أحد في أن أبا بكر قد قتل، يقبل ويجود بنفسه ويفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ويتحمل هذا الإيذاء الرهيب، فرضي الله عنه وأرضاه وعن باقي الصحابة رضوان الله عليهم، ما أعظمهم رضوان الله عليهم. وتأمل باقي المواقف التي يتكلم فيها ويذكرها الشيخ عن عمر وعن سعد بن أبي وقاص، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. فعمر رضي الله عنه من أشجع الناس، وشجاعة عمر معروفة عند الكثير، ولكن شجاعة أبي بكر البعض كان لا يعرفها، ولذلك أفرد لها بعض أهل العلم من الذكر ومن الطيب الكثير حتى يتعلمون هذا الباب ويعلمون من هو أبو بكر رضي الله عنه. وأمثلة كثيرة على الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وعن حمزة ابن أبي طالب أسد الإسلام، وعن أبي دجانة، وعن سعد بن معاذ، وعن أنس بن النضر، وعن خالد. وما أدراكم ما خالد؟ سيف الله، سيف سله الله على الكافرين والمشركين. فسبحان الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف. قال في مؤتة: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ سيف من سيوف الله خالد، حتى فتح الله عليهم. سيف من سيوف الله. فلذلك عندما يشعر الإنسان بأنه لا يستطيع أن يتقدم أو أن يضحي أو أن يبذل أو أن يتحمل الأذى في سبيل دعوته وفي سبيل دينه، فهو يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة إيمانية ثورة. عندما لا تستطيع أن تعلن التزامك ولا أن تفخر بأنك من المسلمين أو تفخر الأخت بأنها من المسلمات بزيها وبكل أمر من أمورها، فلماذا نستحي ونخاف من الانتقاد؟ أليست لدينا الشجاعة المظهرة من السنن بما لا نحدث للناس فيه فتنة، وأن نحدث الناس بما تبلغه العقول ولا نتجاوز هذا؟ لما لا ندافع ونظهر من ديننا بأفعالنا قبل الأقوال حتى تكون لدينا الشجاعة؟ فقد حان الوقت لكي نكون شجعان، يرى الناس من هم أهل السنة والجماعة وما هي أفعالهم الجميلة، بدلا من أن ينسبوا إليهم كل شر، كل مصيبة من المصائب يجعلون فيها أهل السنة لا يعرفون غيرهم، يصورونهم وكأنهم أشد من الشياطين شرا وأشد من الشياطين فتنة، وكأنهم أعداء الدين لا يرجون للبشرية إلا كل شر ولا يحبون إلا خير، وكأن أعينهم ما رأت الخير قط. أمور عجيبة تحتاج إلى شجاعة لكي نظهر ما نحن عليه من الدين، وهذا يحتاج إلى قلوب، قلوب موقنة لأن النصر من عند الله، قلوب توقن ويكون في قلبها هذا اليقين لأن النصر من عند الله، وننشر الدين بالفعل السليم وبالفعل الصحيح، فيكون أبلغ الرد عندما نخالط الناس بشجاعة وبحسن خلق، يرى الناس منا ويعرفون ما هو الدين الحق وما هو الطريق الحق، بدلا من أن يلبس عليهم بعضا من تلك المفاهيم الخاطئة التي يحاول هؤلاء العلمانيين أن ينسبوها إلى أهل السنة. فكل يوم يشوهون من صورة الدعوة السلفية تشويها كبيرا، وكان أولى بهؤلاء أن يقوموا ببعض البرامج لكي يعلنوا للناس ما هي العلمانية، بدلا من أن تهاجمون الإسلاميين وتهاجمون كل ما هو إسلامي لكي يخلو لكم الطريق. فلماذا إن كنتم على حق لماذا إلى الآن لم توضحوا للناس ما هي العلمانية وما هي جذورها وما حقيقة الدولة بالدين وما موقفكم أيها العلمانيين من الإسلام؟ لماذا لا توضحون الحقائق بدلا من أن تهجمون فقط على الإسلام؟ إنهم لا يريدون ذلك أبدا، لأنهم إن فعلوه انفض الناس عنهم، ولكنهم ينظرون إلى أهل الحق فأنى لكم ولا تعرفون كيف تنتصرون. الإنسان قد يبتعد عن ضوء الشمس إن أغمض عينه، ولكن الشمس تصل إليه بالشعاع وبالحرارة، فكيف بمجنون يريد أن يطفئ نور الشمس بفمه؟ قد يستطيع الإنسان بفمه أن يطفئ شمعة، فأن للبشرية جمعاء إن خرجوا إلى الشارع وفي نفس واحد نفخوا في الشمس، هل يستطيعون أن يطفئوا نور الشمس؟ فكيف بنور الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت البشرية جمعاء، فإذا كانت البشرية جمعاء لا يستطيعون، لا تستطيع أن تطفئ نور الشمس وهو نور أحد المخلوقات، فكيف بنور الله سبحانه وتعالى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل في المرة القادمة، وجزاكم الله خيرا. وأخي الكريم، هل وقت العشاء يبتعد في أي دولة ابتعادا كبير بين المغرب والعشاء؟ أنا لا أعرف هذا الأمر، لذلك يعني شطار الشيخ أبو حفص يحيلك على بعض مشايخنا الكرام من أهل الفقه، ولكن الله المستعان عليه التكلم، فلا أتكلم بما لا أعرف، وجزاكم الله خيرا. الأخت أم أنس تكلم عن عبد يتوب من ذنب تاب منه مرارا لكنه يعود إليه كثيرا. أختي الكريمة، العبد إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، توبة نصوحة، عليه أن لا ينسى الذنب، فدائما يستغفر الله عز وجل. فأحيانا العبد ينسى ما اقترفت يده، ويظن أنه إن ترك الذنب أن الذنب قد تركه. سأجيبك يا أختي المغيرة، لحظة بس. يظن أن الذنب قد تركه. هناك مقولة جميلة للإمام ابن الجوزي: ليت الذنوب إذا تخلت خلت. فالذنوب يتركها الإنسان، ولكن هناك آثار لازالت موجودة في النفس، لم يتربى الإنسان على هذا الأمر. ولذلك الإكثار من الطاعة والاستغفار، وأن نسأل الله عز وجل دائما ألا نقع في هذا الذنب. تبت من الذنب فخرجت من بئر المعصية، فيجب علي أن أتذكر تلك الأيام التي قضيتها في هذا الذنب. أفعل الذنب وربي يراني وما أستحي. فعندما تاب علي وتبت أنسى أنني قد أجرمت في حق ربي وفي حق نفسي، أنسى أنني كنت من قبل مذنبا. فالعبد يخاف من ذنوب قد مضت ومن توبة قبل تتقبل. لذلك العبد يعيش بين الخوف والرجاء، بين رجاء قبول التوبة وبين الخوف من الذنب ألا يكون قد انتقل منه الإنسان. قد يعود العبد إلى الذنب لأنه تجرأ بعد التوبة من مباشرة الأسباب التي قد تفضي به إلى الذنب مرة أخرى. فالعبد قد يفرط في النوم، وقد يفرط في الطعام، وقد يفرط في مخالطة الناس وفي الكلام، وهذه من الأمور ومن المداخل التي تدخل على الإنسان الشيطان. ولذلك ينصح ابن القيم رحمه الله بذلك، أن يخلق الإنسان ويغير حياته من هذه المسائل. فقد يعود العبد إلى الذنب بسبب الغفلة. لكن يا أختي، إن أذنبتي وعدتي ثم أذنبتي فعدتي، فإياك أن تيأسي، فباب التوبة مفتوح. إن الحسنات يذهبن السيئات، لا نجعل للشيطان علينا سبيل، سنحاول وسنقترب وسنبتعد عن الذنب تماما. سنقع في الذنوب ما دمنا أحياء، ولكننا نتوب. واعلمي أن العبد ما دام في حالة المجاهدة فالنصر والهداية لابد أن يكون لهذا العبد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلابد أن تكون الهداية. أختي الكريمة، هناك من الذنوب، وهذا أمر واضح عند الكل، ولكن العبد يخشى أن يكون هناك ذنب لا يحدث له توبة. فهذا العبد لديه ذنب يعتاده بين الفينة وبين الفينة، بين الحين وبين الآخر، يضعف نفسه فيه، ولكنه يتوب لأنه يخشى الموت. فالعبد إن أكثر من ذكر الموت وأقبل على علام الغيوب يدعوه، لعل الله عز وجل ينجيه من كل ذنب قد يقع فيه. المهم أن لا نيأس، وأن نقبل، وأن لا نجعل لأنفسنا مبررات. وهذه نصيحتي للجميع، لا تجعلوا لأنفسكم مبررات للذنب، ولا تؤصلوا لهذا الذنب وكأن الإنسان معذور، بل الإنسان مأمور أن يفارق هذه المعصية. فدائما الإنسان يقع، كل ابن آدم خطاء، ولكن على العبد أن يعود وأن يكثر من الدعاء. ولذلك أريد من الجميع، من يريد إصلاح قلبه، أن يعكف على قراءة القرآن والوقوف مع الآيات الجيدة وتفسيرها، وأن يكون رفيقك أيضا كتاب الداء والدواء، اقرأه وتوقف. وأقول لكم، قوموا لله فصلوا ركعتين، اجعلوا الجبهة عندما تصلوا إلى السجود، اجعلوا القلوب تهتف والألسنة تتكلم، ازكوا نفسكم بعبد فقير، عبد ضعيف، عبد محتاج، عبد لا يرضى لهذه الذنوب أن تعود، فيتوسل إلى الله ويدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويدعوه بالأدعية التي ورد فيها أنها مجابة الدعاء، لعل الله عز وجل أن يتقبل منه. وما دام العبد يخاف من الذنب ويشعر بمرارته، فليبشر بأن قلبه لا زال حيا، فالحي هو الذي يتألم. أما العبد الذي ألف المعصية هو عبد مات قلبه، عليه أن يسأل ربه أن يحيي هذا القلب، ولا حياة للقلب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. أما عن كتاب صحيح البخاري، ليست الأمر أن تكون النسخة حديثة، ولكنها نسخة تكون محققة. وأنا لا أعرف بعض النسخ، ولكن عليك بطبعات السعودية أكثر، فطبعات السعودية عامة من الطبعات الرائعة المخدومة، لا سيما دار طيبة ودار ابن رشد ودار ابن الجوزي وغير ذلك من دور النشر الممتازة في هذا الباب. ولدي في مصر نسخة، أنا أعتبرها نسخة جميلة، ولكنها طبعت دار المستقبل. نعم يا أخت حنان، الذنوب تحول بينك وبين تدبر القرآن وتأملي الفرق بين هذا وهذا، بين الوقت التي تقبل فيه على الله عز وجل يبكي الإنسان من أقل تذكر ومن أقل آية، ولكن الذنب يمنع العبد ليس من تدبر القرآن فحسب، بل من أمور كثيرة ومنها الخشوع في الصلاة. ولذلك التوبة هي أول منازل السالكين وأوسطها وآخرها، فعلى العبد أن يتوب إلى الله. فإذا قرأت القرآن ولم تتدبري ولم تخشعي ولم تبكي فاسجدي بين يدي الله وادعوه، وارفعي أكف الضراعة وأنت في مكان لا يراك فيه إلا الله، وتوسلي إليه أن يفتح عليك من مفاتيح تدبر القرآن. ومن عظمة هذا الباب يا أختي مهيرة كتاب الفوائد طبع دار المستقبل، أنا عندي طبعتين حتى صحيح البخاري طبع دار المستقبل، فالكتابين رائعين جدا ومخدومين، ولكن أنا بنصحك لما يكون عندك مكتبة وتريد أن يكون لك كتاب جيد احرصي على الطبعات المخدومة، وأفضل طبعات موجودة هي طبعات المملكة العربية السعودية، يعني صراحة أفضل كتب يعني مخدومة ورائعة وفيها شغل تلك الطبعات يعني. ولكن أنا أتكلم على الذي عندي يعني مثلا صحيح البخاري. صحيح البخاري فتح الباري الشرح له، دار طيبة عاملة جميلة جدا، دار طيبة جميلة جدا عاملة كتاب فتح الباري شرح البخاري في مجلدات رائعة. ماشي يا أختي، أي كتاب يكون محقق تحقيق جيد ومخدوم ممكن تدخل على النت تلاقي كتب كتيرة جدا موجودة كمان في طبعات رائعة، كمان طبعات لو كتبت PDF لهذه الطبعات قد تجد طبعات مخدومة جدا يعني. لكن أنا غير مش ملم بأسماء الطبعات الموجودة جدا، فالعذر أنني يعني قد أكتفي بما أشتريه، ولكن قد يكون هناك أفضل مما لدي في مكتبتي يعني. لكن قد يفيدك بعض الأخوات والإخوة الموجودين الآن، لكن أنا بتكلم على ما عندي في مكتبتي الذي قرأت فيه، ولكن لا أعرف الكثير يعني. أختي ربنا يمن علينا جميعا بالجهاد في سبيل الله بإذن الله تبارك وتعالى. نعم يا أختي، الله المستعان. ربنا يرزقنا أولا الجهاد في سبيل الله، ويرزقنا النية الخالصة لله عز وجل، وأن يرزقنا الشهادة. لكن الجهاد للمرأة معروف كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الجهاد فحسب هو القتال يعني، ولكن هناك أنواع أخرى للجهاد نحتاج فيها المرأة أكثر من الخروج للجهاد والقتال. نحتاج النساء تربي لنا من يقاتل في ساحة الجهاد، وأرجو الله عز وجل أن يجعلك من هؤلاء ويجعل باقي الأخوات الكريمات من هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى. فدور المرأة دور عظيم، نريد لنا منكم أن تربي لنا من يقاتل ويجاهد في سبيل الله. اهتمي بهذا الأمر فقد يكون على يديك أمورا كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يمن عليك بهذا. لكن لا أتكلم معك عن الخروج مع محرم أو غير محرم، ولكن أريد للمرأة الآن أن تجاهد في ميدانها الخاص في بيتها وفي الدعوة إلى الله وفي طلب العلم وفي مساعدة الناس على تربية أولادها بشكل سليم. بل يا أختي نحن نريد أن يخرج الرجال في سبيل الله في الجهاد، وبعد ذلك نتكلم عن النساء بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل لك يا أم أحمد وللجميع وليا ولسائر المسلمين والمسلمين، نحن ضعفاء ضعفاء، لا نقدر على شيء إلا إن أعنتنا، فأعنا فأعنا، املأ قلوبنا إيمانا إيمانا وإشراقا ونورا وحبا للطاعة وكراهية للمعصية. أن تجعل هذا القلب يمتلئ بحبك وحب نبيك وحب دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم طهر قلوبنا من كل ذنب ومن كل معصية ومن كل هم وإرادة لا توافق شرعك ولا ترضى عنها. اللهم إنا مذنبون فتب علينا، عاصون ضالون فاهدنا. اللهم املأ قلوبنا حبا للقرآن وتلاوة للقرآن. اجعل أجسادنا وقلوبنا خاشعة بين يديك. اللهم تب علينا توبة لا نفتن بعدها أبدا إلى أن نلقاك وأنت عنا راض. اللهم أبدل كل سيئاتنا إلى حسنات. اغفر لنا، اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، وما أنت به أعلم، وما أنت به أعلم. اغفر لنا تلك الذنوب التي حالت بيننا وبين غضب القرآن. اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين تضييع الفروج. اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين رقة القلوب. اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين أن نكون عبادا صالحين. اللهم ارزقنا فعل الطاعات وفعل الخيرات، ارزقنا الهدى والعفاف والتقى، وارض عنا يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك في جنات النعيم، وانصر أمة محمد على الأعداء، وهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم ول علينا من يصلح، ول علينا من يصلح، ول علينا من يصلح. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.